صاحب السماحة العلامة الحجة الشيخ حسين آل ياسين، أصحاب الفضيلة، الوجوه الكريمة، الإخوة الأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وإذ أتشرف باستكمال ما بدأناه يوم أمس حول الجعل الإلهي للوسطية في هذه الأمة، وأوردنا نماذج من الروايات التي اعتبرت الأمة الوسط هم أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. يشهدون على الناس ويكون الرسول عليهم شهيدا، ولا أزعم لا أنا ولا غيري أننا نستقصي كل الجوانب في تلك الشهادة العظيمة على الخلق، إنما نقارب الموضوع على وفق حجمنا. وقد قرأتم وقرأنا وسمعتم وسمعنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا علي، ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا. نموذج من كل إمام بمقدار ما يتسنى وقتنا، لكنها قواعد عامة تدخل في سياق أن طينتهم واحدة، طابت وطهرت، نورهم واحد، أسسوا لهذه الأمة سقفا شامخا من العز والكرامة والسؤدد، ليس فقط لا يستطيع أحد أن يسمو مثله، بل لا يستطيع أحد أن يتجاوزه طردا أو عكسا إلا وأركس وأخلد إلى الأرض، لأنه من أراد الله بدأ بهم، ومن وحده قبل عنه. أبدأ بالمولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، سيد الأوصياء، ذلك الذي قد من رسول الله، وأنا من رسول الله كالصنو من الصنو والذراع من العضد. فتح أمير المؤمنين عينيه على خير خلق الله، يحضنه صغيرا، يقول: هو يمسني عرفة، يشممني عرفة، ويمسني جسده، يمضغ اللقمة ثم يلقمنيها، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما. لكم أن تتصوروا تلك التربية والصناعة على عين الله ورسوله لهذا الرجل العملاق الذي ملأ الدنيا وشغل الناس، وأطلق صوتا للحق جهيرا لا يزال صداه يستوطن في قلب كل مؤمن موال بلين وحب وطهارة وعفة. هل احتاج علي عند أولاد الحلال إلى استئذان للدخول إلى قلوبهم؟ أبدا أبدا. لما سئل أحمد بن حنبل إنه ما يقوله الشيعة من أن علي من أن عليا قسيم الجنة والنار؟ قال إيه، أولم يجمع المسلمون على أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا يحبك إلا كل مؤمن ولا يبغضك إلا كل منافق. هو المؤمن وين؟ بالجنة. والمنافق وين؟ بالنار. هو قسيم الجنة والنار فعلا. شذرة من شذرات علي أضعها بين أيديكم أيها السادة. جاءت السقيفة جارحة جارفة عقب بيعة تامة لا مراء فيها والعياذ بالله في يوم الغدير وما قبل يوم الغدير وما بعد يوم الغدير. تمت البيعة كاملة لعلي عليه السلام. جاءت السقيفة لتعلق مفعول تلك البيعة ولا يزال التعليق قائما إلى يومنا هذا. لم تنصف الأمة عليا أبدا بأعمها الأغلب. ثمة أناس يستسقى الغمام بوجوهه ثبتوا حول علي بل وقدموا دما. إن ننسى فلا ننسى عمار بن ياسر الذي ما فتئ ملاصقا لحكم الله ورسوله وحكم أمير المؤمنين حتى استشهد بين يديه. جيد. شكلت السقيفة بديلا مؤقتا للمشروع الكبير الذي يريد أن يعيد الحكم لبني أمية الذين خسروا الامتيازات بالدين الجديد. فخطط لهم وخططوا أن يستعيدوا امتيازاتهم بالدين نفسه. والتحالف السفياني العمري لا يخفى على أحد، في تحالف أن يعين أبناء أبي سفيان يزيد ابن أبي سفيان ومعاوية ابن أبي سفيان بعد هلاك أخيه يزيد في طاعون عمواس، ثم يقول عنه عمر بن الخطاب إنه كسر العرب ويفسح له بإبرام أمور مع الروم وغير الروم، أمر طالما تحدثت به متشرفا على هذا المنبر لا حاجة لأن أكرره بين يديكم. كانت السقيفة حلا مؤقتا للمشروع الكبير وصول الأموي إلى السلطة الذي يعتبر نفسه وبرجع بقول مرة تالتي يعتبر نفسه أعز بطون قريش. وعاش الآخرون عقدة تجاه هذا الأمر. يوم من الأيام كان الخليفة الثاني يسير ومعه جماعة منهم أبو سفيان، وجد حجارة على الطريق، قال نحو الحجارة عن الطريق، يعني نضف الطريق من الحجارة. استجاب أبو سفيان صار يشيل الحجارة على جنب. وقف الرجل بلغتنا الحليب باه 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 لسان حال، وقف شمخ بعطفه قال والله ما كنت أظن أن يبقيني الدهر ليوم أأمر به أبو سفيان أن يزيل الأحجار من الطريق. شغل كبيري أن عدوي يأمر الأموي وتحديدا أبو سفيان. استعملت السقيفة جملة من الأمور. أول أمر اعتدت على ميراثي وهبتي أكرم نساء العالمين، لتقول للناس إنكم جميعا تحت غربال السلطة. عندما أقتحم بشكل رسمي بيت فاطمة لن يبقى لبيت في العرب حرمة. والناس فهمت الرسالة، والناس تطامنت مع الأسف لهذه الرسالة. الأمر الثاني، تحت حجة الردة، ردة حقيقية، بنو حنيفة تؤيدهم سجاح، البقية من بني تميم وبني أسد يقطع الباحثون بأنهم ظلموا تحت شعار الردة، وإلا هو نفسه يقول لأرجمنك بحجارتك، عدوت على امرئ مسلم فقتلته ونزوت على امرأته. هذا كلام عمر بن الخطاب مع خالد بن الوليد عندما أغار على بني تميم وقتل كبيرهم ظلما، وجعل رأسه أحد أثاث القدر. يعني وين في حكم شرعي هالشكل؟ سلمت ولست بمسلم جدلا. أنا في حكم شرعي بقتل باغ مرتاد، بس التمثيل به الاعتداء على زوجته. ما جرى مع تميم مع أسد يحتاج إلى إعادة نظر بدقة. وسأتحدث عن ردة بني حنيفة بليلة كاملة، ومن هم القادة الميدانيون الذين قطفوا النصر. وجدت السلطة عنوانا هو منع الزكاة، أدرجت تحته الجميع على أنهم مرتدوا، وبدأ البطش. مسيلمة الكذاب وبنو حنيفة من زمن النبي أعلن نبوته، هم مرتدون من زمن النبي، أرسل كتابا إلى رسول الله من مسيلمة إلى محمد بن عبد الله، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. فالأرض شطران، شطر لنا وشطر لكم، لكن قريش قوم يعتدون. رد عليه رسول الله قائلا إلى مسيلمة الكذاب، من محمد بن عبد الله رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. خلاص هذه ما فيك تسميها ردة متأخرة عن وفاة رسول الله، لا، ردة في حياة رسول الله. خلوها على جنب. العنوان الأول الاعتداء على إرث النبي وهباته تحديدا للزهراء. ثانيا وضع شماعة اسمها منع الزكاة، مرتدون قاتلوهم جميعا. عندنا مثل بيقول أنا أعمى ما بشوف، أنا ضراب السيوف، كله تحت الغربال. في مثل هذا الموقف رأى علي راجعة الناس عن الإسلام. إن كان ما جرى ردة سياسية بدي سميها تجوزا، كان يمكن أن تتطور إلى ردة على الدين برمته. هون جمعت في علي الأضداد فعزت له الأنداد بنفس الحماس الذي استل فيه سيفا علي بن أبي طالب سلام الله، بنفس الحماس الذي استل فيه سيفه ليدافع عن الدين وأهله وعن رسول الله وصحبه حتى جل الكرب عن وجه رسول الله ووجوه المسلمين في أكثر من موضع وموطن بنفس الحماس الذي استل فيه سيفه أغمد فيه ذلك السيف لمصلحة الدين في كلا الأمرين. أي رجل يعض على قهره وعلى ما جرى بصبر ثابت تفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى أرى تراثي نهبا. هو تراثك يا أمير المؤمنين تراث الله ورسوله. شو هالشهادة على الأمة أن تستل السيف في موضعه وأن تغمده في موضعه، كل ذلك ليحرص علي على السلم الأهلي، على سلم مجتمعه. واستخرجت منه الخبيئة سيدتنا ومولاتنا فاطمة في حديثها معه: نهني عنك طولي بالك. أراد أن يسمعنا لا الزهراء بحاجة إلى أن تسأل ولا علي بحاجة أن يجيب، إنما هو التاريخ يسجله الشهود الذين يشهدون على الأمة. شهد علي بسل سيفه بحكمة، وشهد علي بإغماد سيفه بحكمة. متى نسل سيوفنا بحكمة تحت راية المعصوم؟ ومتى نغمد سيوفنا بحكمة؟ المؤمن أوقف الناس عند الشبهات. هذه شهادة علي عليه السلام. أقول وبرجع بكرر، جانب واحد من كل معصوم، لست بصدد ولا أحد يستطيع أن يحيط بكل الجوانب. الإمام الحسن عليه السلام كلكم تعرفون، إمام قام أم قعد؟ هذا مما اختص بنقله الشيعة، فهمنا مما اختص بنقله الشيعة أنه وأخاه سيدا شباب أهل الجنة، أو أن المسلمين جميعا قالوا بذلك، كلهم قالوا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، واضطروا يقولوا فلان وفلان سيدا كهول أهل الجنة. خي الله بده ينعم علي يفوتني على الجنة كاهل، هل يستفيد من حياته إلا الشاب؟ شو بده يفوت يعمل؟ يسعول؟ شو بده يعمل جوا؟ بيتهنى بلقمته؟ حتى أن ابن تيمية كذب هذا الخبر، أنه يا خي بالجنة ما في كهول، ولا يمكن، لا تتم النعمة على كهل. حتى قال الشاعر: ليت الشباب يعود يوما ليخبره. بده يشكي همه بما فعل المشي، بتاخده الشايب على الجنة. إمام قام أم قعد؟ تسمية ما جرى مع معاوية بالصلح برأي المتواضع فيه تجوز لفظي. الصلح أيها السادة يكون بين اثنين، يقدم أحدهما أو كلاهما، يقدم كل منهما تنازلا عما يراه حقا له. خوهم معاوية أخذ كل شيء. تعريف الصلح فيه بهالنقطة فيه نحو تجوز، بويع كيف بده يكون صلح، والإمام الحسن إمام المسلمين بالإجماع، وبايعه جل المسلمين من أهل الحل والعقد، ومعاوية حتى ذلك الحين باغ بالإجماع، كلهم يقولون عنه باغي. طيب كيف يكون صلح؟ مشكلة الأمة هنا أنها لم تنظر إلى تعيين الله للحسن عليه السلام. لا أمر الله بيقبلوا. طيب جيتوا أنتم بخياركم بايعتم، وجد أن الاستمرار فيما بايعتموه فيه يجلب مفسدة عظمى بزيارة آل ياسين. منين وصلتنا؟ من الحميري، أرسل كتابا بواسطة أحد السفراء إلى المولى صاحب العصر والزمان أنه بدنا نزوركم. بيبعث الإمام الزيارة مكتوبة، بس فيها مقدمة: لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون، حكمة بالغة فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون. إذا أردتم التوجه بنا إلى الله وإلينا، هون زلت أقدام الشامخين في هاي العبارة، فقولوا كما قال الله: سلام على آل ياسين، السلام عليك يا داعي الله ورباني آياتي، كلامي لا لأمره تعقلوا. بحط لكم القرآن بين أيديكم، تختلفون في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم، كيف بكون تفهموا؟ طيب، جاءكم بأولياء ليدلوكم على مراد الله عز وجل، ولا من أوليائه تقبلوا. ما قبلوا الإمام الحسن بالتنصيص الإلهي، وبايعوه بتنصيصهم هم، مش الذي فعله الإمام أنه رد البيعة لأصحابها، وبايعتوني هذه بيعتكم وأنا إمام، قمت أم قعدت؟ ليش؟ لأنه لو استمر في الحرب حتما سيصل إلى معادلة مفادها أن معاوية سيقتحم عليه حصونه هو، وقد يسلمني هؤلاء لمعاوية فيمن علي، فتصبح سبة في رقبة بني هاشم إلى يوم الدين، كما من رسول الله صلى الله عليه وآله على أسراهم ببدر، وكما من هاشم على، وكما من عبد المطلب. تاريخ متلاحم مترابط. أيها السادة، لقد أكلت صفين خيرة أبناء هذه الأمة، وما بقي حول إمامنا الحسن إلا قلة قليلة قليلة جدا، وأكثرية من معه من المترديات والنطائح والشرائد وما أكل السبع، بهؤلاء لا يمكن القتال حتما. اثنين، التحالف السفياني العمري كان قد وطأ الرقاب في مصر والشام والحجاز، كلها كانت تميل إلى معاوية. ولا يفوتنكم أن الأكثرية في الشام ومصر ليسوا من المسلمين، من الأقباط وبقايا الروم، وبالتالي أنت أمام حواضر مستعدة أن ترفد معاوية بكل مقومات القوة العددية والعدية. خرج من السلطة التنفيذية ووضع في شروطه ما يسقط شرعية النظام، لكنه صبر على أمر من العلقم. وأكبر صبر، أكبر صبر إمامنا الحسن وين كان؟ في أن المحيطين به لم يفهموه تماما. هاي والله صعبة، والله من أصعب الصعوبات أن لا يفهم عليه شيعته. ألهم لو لم أفعل ذلك ما بتطلع الشمس عليكم، لا يبقى منكم أحد. نفس منهج أبيه في استيعاب ترددات السقيفة التي كانت إلى ذلك الحين ترسل بهزاتها في جسم الأمة. شهد الإمام الحسن على الأمة لينقل الشهادة إلى جده بنفس الإيقاع وبنفس قواعد حفظ الأمة وحفظ الدين وحفظ السلم الأهلي. أما الحسين عليه السلام عندما بلغ الأمر أن الدولة لم تعد دولة ولو بالحد الأدنى، لا بد للناس من حاكم إما بر أو فاجر، لا لئلا تبطل حجج الله، لأن الفوضى تقود إلى زوال الأمة، والأمة هي الحاضنة للدين. أكبر عملية جراحية في التاريخ أجراها أبو عبد الله الحسين في جسم الأمة، أزال به مرضا ليعيش ما تبقى من جسد. وقد أفلح عليه السلام أيما فلح. أسس مجددا لهذا الدين الذي نزل به جده، وكل الطريق المستقيم الذي كان قد ملئ بالأحافير والمطبات أعاد صيانته في وجدان الأمة، وقدم في شهادته على الأمة كل شيء، كل أجزاء بدنه ونفسه الشريفة قدمه يوم ذاك بلا تردد، كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. وشمخت كربلاء ولا تزال الحاضرة الكبرى في نفوسنا ألما وأملا بأن يكمل ولده الموعود صلوات الله وسلامه عليه ذلك اليوم المجيد الذي شهد به الحسين دما وأعضاء وصدرا يرد ونحرا يفصل. اللهم اجعلنا بالحسين من الناجين في الدنيا والآخرة. السجاد عليه السلام شهد المذبحة، مذبحة كربلاء شهدها الرجل. وشهد معظم مكونات الأمة تتقاتل فيما بينها للوصول إلى السلطة، وأخطر من تقاتلها أنها بدأت كفرق متناحرة تنشئ نظريات سيو فقهية أو فقه سياسية البدكني لجر النار إلى قرصهم، تنظيرات دينية لإعطاء الحق للخوارج، تنظيرات دينية لإعطاء الحق لابن الزبير، تنظيرات دينية لإعطاء الحق للأموي، تنظيرات دينية لإعطاء الحق ابن أبي صفرة ومن هم على شاكلته من القادة الصف الثاني. هنا نشأت مدارس خطرة جدا تطوع الدين لمصلحة المعطى السياسي، والقرآن والدين حمال أوجه. عندما ذهب ابن عباس ليحاجج الخوارج قبيل وقعة النهروان، قال له أمير المؤمنين عليه السلام: لا تحاججهم بكتاب الله، فإن القرآن حمال أوجه، حاججهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه الموضح لمتشابه القرآن. هودي مثل ما بدهم بيعجنوا الآية، يعجنون الآيات كما يريدون. وابتليت الأمة بنظريات شوهاء خرقاء لازلنا نعاني منها إلى يومنا هذا. أمس ما كان ممنوعا في بعض البلدان بدون ما سمي، في أمور ممنوعة، كان المستفقه في البلاط يرفد الحاكم بفتاوى التحريم، غير رأي الحاكم، قال جاءت الفتاوى ترفد الحاكم بالتحليل في نفس الموضوع بالقضية المحكمة نفسها. ابتلي الإمام زين العابدين بهذا الجو، بدي استعير من الكبير الكبير الفرزدق، أحد مفاخر بني تميم، عندما قال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، لماذا لم يقل كلمة أخرى غير وطأته؟ والناس اللي حولاي كلهم عرب، لماذا لم يستنكروا عليه ليقولوا له: أي وطأة لهذا الذي لا يملك لا جيشا ولا سلاحا ولا كراعا؟ كل المسلمين وافقوا الفرزدق في كلمته. ما هي وطأة زين العابدين؟ وطأة وتعرفها البطحاء. البطحاء ممتدة من شمال المدينة إلى جنوب مكة، تعرف البطحاء وطأته، وطأة فعل. أولا هالة الحق التي تحيط بالإمام زين العابدين عليه السلام، هذا لا مراء فيه. هالة الحق هي التي نحت الناس حتى وصل إلى الحجر الأسود فاستلمه. اثنين، هو الشاهد الذي قلب الطاولة على مدارس عصره، هاي وطأته. أخذ لنفسه حيادية صارمة، يعني عندما ابن حنظلة غسيل الملائكة أراد أن يصنع ثورة في المدينة المنورة، لم يتبناها الإمام، بل لم يتفاعل معها بشكل إيجابي، حيد نفسه بشكل واضح، بحيث عندما أرسل اللعين يزيد مسرف بن عقبة قال: أبح المدينة 3 أيام ثم اضبط الأمور، ببايعوا على أنهم عبيد لي، تسمهم في رقابهم بالوسم الكي الحامي، إلا علي بن الحسين فإنه لم يدخل فيما دخل فيه الناس. هاي وطأة ولا مو وطأة؟ صدق الفرزدق، وطأة أم لا؟ تعرف البطحاء وطأته. رسخ بهذه الحيادية أصالة دين جده صلى الله عليه وآله في مقابل النظريات المتهافتة من هنا ومن هناك. وأفلح الرجل في خلق كيان مستقل تخلق من رماد كربلاء، طالع من مذبحة، اجى عمل للناس رسالة الحقوق. شو رسالة الحقوق؟ نحن الآن نقرأها والحمد لله وصلتنا، بس في ذلك الزمن هو اعتراض ممنهج على أسلوب وأداء السلطة، في قمعها للناس، في سلبهم حقوقهم، في تخديرهم. لما بتطرح الآن في أي بلد من البلدان مناقشات رصينة وبدائل للمواد الدستورية في أي بلد، شو بتكون عم تعمل؟ تكون تطرح البديل وتكشف العوار في الجانب الآخر. استطاع أن يكون الشاهد على الأمة ليقول لجده المصطفى أن هذه الخزعبلات الناشئة والآراء المستنبتة لم تكن لتصمد وأنا موجود وأنا السجاد زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. الوقت يداهمني وإلا الكلام طويل. الباقر عليه السلام انتقل نقل نوعي من حالة الاستيعاب للردة السياسية وغير السياسية التي نتجت عن السقيفة، انتقل إلى الفعل المباشر، طبعا من خلال إمامته صلوات الله وسلامه عليه. كان من قبله من الأئمة إما يعتمدون الأسلوب الذي يمحق الرأي الباطل أو يهونون من فعله، يعني طيلعوا الأمة بأقل قدر من الخسائر. وفي كثير من الأحيان تطلع الأمة ربحانة لكن على المدى الطويل، وهو ما لم يفهمه معاصرو الإمام الحسن صلوات الله وسلامه. أطلق أعظم مدرسة ثقافية شهدتها البشرية. ليش؟ قال رسول الله عنه، عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أنه يبقر العلم بقرة. طيب يا رسول الله، يا علي، سلام الله عليكما، سلام الله على الحسن والحسين، يعني العلم ما كان مبقورا؟ نعم كان مبقورا، لكن بقر محمد بن علي له يتخذ نكهة أخرى. أدركت السلطة الطاقة الرهيبة في حديث رسول الله فوجهته لمصلحتها. تعا أستاذ أبو هريرة، شغل الماكينة تبعك. رحم الله السيد عبد الحسين شرف الدين في كتابه السابق حقيقة، شغل الماكينة تبعك. شو الماكينة تبعه؟ أعطيني الحديث ولو اضطررت أن تضعه من كيسك، أعطيني هذه الطاقة الهائلة لمصلحتي. حتى لو كان رسول الله قائل الحديث وجهه، أعطيني، اصرف الطاقة فيه لي. شو يعني؟ يعني أن السلطة شرنقت الدين، عملت له تكيس في كيسها. جاء محمد بن علي فبقر الكيس صلوات الله وسلامه عليه، أخرج طاقة الحديث النبوي إلى الهدف الأساسي من خلال إطلاق تلك المدرسة الهائلة التي جمعت نخب الأمة تحت ذراعه الشريف. واعترف الزهري وغيره، كانت الشيعة قبل محمد بن علي محتاجة إلى غيرها، أخوه مسحوقة ما في تواصل بينهم، محتاجة إلى غيرها في فقهها. حتى جاء محمد بن علي فاحتاج الجميع إلى الشيعة وإلى فقههم. بقر العلم، هو العلم موجود لكنه وجه باتجاهات سلبية تخدم المصلحة الشخصية. كتير سهل أن أهيمن بزلاقة لسان وحسن خطاب لأجير هذه المسألة لمصلحتي الشخصية. هذا لن يلبث أن يكتشفه الناس، لا حد يحاول يقشمر الناس، ما فعلها أحد عبر التاريخ إلا وافتضح. قشمرة الناس خيانة للأمانة. جاء أبو جعفر الباقر أوقف تلك الخيانات. أيضا ثمة أمر مهم جدا، أن السلطة كانت قد وصلت إلى مرحلة خطيرة وخطيرة جدا، أنها أوجدت قمعا ذاتيا لدى المواطنين. أنت تقمع نفسك. السلطان لو أوجع ظهرك بالسياط وضرب عنقك بالسيف ما تعترض عليه، شو صار؟ صرت أقمع نفسي. أول مفاعيل قمع الذات تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالتالي إخراج الأمة من وسطيتها. جاء أبو جعفر الباقر أعاد الأمور إلى نصابها وحرر الناس من قمع ذاتي وجلد للذات، وبالتالي بدأت الأمة تتنفس الصعداء وبدأت تتبصر مواقع أقدامها. وبهذا عندما نقول إن إمامنا اسمه الباقر يعني بقر ما يجب أن يبقر من جراب العلم الذي احتاجته الأمة في ذلك الحين تحديدا. واستمرت إمامته وقتا ليس باليسير، استطاع أن يوجد مكامن القوة إلى أن وصلت النوبة إلى أبي عبد الله الصادق. وأختم معكم إن شاء الله دقائق تسمحوا لي طبعا خدمتكم. لن تجد في التاريخ مدرسة كمدرسة الإمام الصادق، جامعة مانعة شكلت مروحة ثقافية سيالة في كل مفاصل المجتمع. أبدا، من جابر ابن حيان إلى زرارة ابن أعين، ومن محمد ابن مسلم الثقفي إلى أبي بصير المرادي، من المتكلم الزلق الأحوال مؤمن الطاق هشام ابن سالم الجواليقي هشام ابن الحكم، إلى العلم التجريبي في الكيمياء والفيزياء وغيرها. هاي مدرسة قلما تكون أو لا تكون بهذا الحجم وبذلك الصفاء. وأسس لأمر ما زلنا نرفل بنعيمه، أسس لنظام الوكلاء. الوكيل الذي كان في زمن الإمام أو الذي ظهرت معالمه في زمن الإمام ينقل العلم للناس وينقل من الناس أموالهم خارج جباية الدولة وليست من فروع جباية الدولة، لا يستفز الدولة في ماليتها بالهبات بالأخماس ما شكل ذلك. نظام الوكلاء الذي أسسه الإمام الصادق لا يزال إلى يومنا هذا معمولا به لدى مراجعنا الكرام، ويجب أن يبقى معمولا به. نحن أنا وياكم لسنا في مقام أن نكون حقل تجارب لأمور جديدة، أمر صدر من المعصوم وأثبت نجاعته على مدى قرون متطاولة من الزمن حري بنا أن نتمسك به. وبدأت تطلع كلمة الديوان، قاعدة بيانات. شوف العبارات: الصفت، الديوان، الأسماء، كتاب أصحاب اليمين. وهون تجد عظمة الشيعة الذين عاصروا هذا الإمام، أنهم كانوا يستميتون لوضع اسمهم في هذا الديوان باعتباره من أصحاب اليمين. أن يقدم امرؤ على وضع اسمه بحيث لو وقع بيد السلطة يعدم، يعني أن الإمام استطاع أن يقطف من الناس قلوبها والعقول، والدولة في يد عدوه والسلطة تقمعه. أليست هذه شهادة من الإمام عليه السلام على الأمة ينقلها إلى جده المصطفى صلى الله عليه وآله؟ الوقت انتهى، ولست بمضطهد أحدا بطول خطاب. إن قدر لنا الله أن نكمل البحث، مش غد، في يوم ما، حتى لا أوقعكم في النمطية الريتم الواحد، لا بنوع ثم أعود بشكل آخر إلى المطلب، وصولا إلى آخر أئمتنا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، وارزق بنيه من الثمرات لعلهم يشكرون. اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا مرضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا نجزتها لنا يا أرحم الراحمين. المؤسسون لهذا المجلس على رأسهم سماحة العلامة الحجة الشيخ حسين آل ياسين، إلى أمواته أموات الحاضرين من مات على الإيمان، نهدي الجميع المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.
سلام على آل ياسين، سلام على آل ياسين، سلام على آل ياسين.